بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي الأصل الأول. ما هو الأصل الأول؟ الأصل الأول القول في بعض الصفات والقول في البعض الآخر. فمن أثبت شيئا ونفى شيئا يلزمه فيما نفاه ويلزمه فيما أثبته نظير ما فر منه فيما نفاه. سبق ذكر الأمثلة على ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال فإن قال، يعني الأشعري، لا يزال النقاش مع الأشعري الذي يثبت سبعا من الصفات وينفي ما عداها. سبق أنه واقع في التناقض، لأنه لا فرق بين ما أثبته وبين ما نفاه. إذا كان ينفي صفة الغضب لأنها تستلزم التمثيل في حد زعمه، يقال له: وصفة الإرادة التي أثبتها أيضا تستلزم التمثيل على قولك. فإذا قال: أنا أثبت إرادة لله ليست كإرادة المخلوق، قال له: أيضا يلزمك أن تثبت غضبا لله ليس كغضب المخلوق. فإذا قال: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، يقال له: والإرادة أيضا ميل النفس إلى جلب منفعة ودفع مضرة، وهذا المعنى ينزه الله سبحانه وتعالى عنه، كما أنه ينزه عن غليان دم القلب لطلب الانتقام. فإذا قال: هذه الإرادة إرادة المخلوق وإرادة الله بخلاف ذلك، يقال له: وهذا الغضب الذي هو غليان دم القلب غضب المخلوق وغضب الله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء. قال: فإن قال: أثبت ما أثبته من الصفات بدلالة العقل عليه. إذا رجع إلى مسألة العقل وقال: أنا أثبت السبع صفات لأن العقل يثبتها وبقية الصفات لا يثبتها العقل، قال: أجبنا عنه بثلاثة أجوبة سبق ذكرها آخر الرد على الطائفة الأولى. سبق الكلام أنه إذا احتج بهذه الحجة يرد عليه بثلاثة أجوبة سبقت عند الكلام على الطائفة الأولى هم الأشاعرة، الطائفة الأولى هم الطائفة المعطلة وهم الأشاعرة. وحصل تلك الأجوبة أنه لا يصح الاعتماد على العقل في هذا الباب. الأمر الثاني أن قولهم بأن العقل يثبت السبع ولا يثبت ما عداها غير صحيح، فإن العقل يثبت أيضا ما عداها. سبق أن الرحمة تثبت بالدليل العقلي، وهكذا المحبة تثبت بالدليل العقلي. وأيضا يقال لهم: لو فرضنا أن العقل لا يدل عليه كما تزعمون، فليس ذلك يعني أنه منفي، يعني كون العقل لا يدل عليها لا يعني ذلك أنها منفية في نفس الوقت أو في نفس الأمر، فقد دل عليها دليل آخر، وهو إيش؟ السمع الذي هو النقل. قال: الأصل الثاني أن يقال لمن يقر بذات الله تعالى ويمثل في صفاته، يعني يثبت الذات بلا تمثيل ويمثل في الصفات، أو ينفيها القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، أيضا القول في الصفات كالقول في الذات. فمن أثبت لله سبحانه وتعالى ذاتا بلا تمثيل ليست مماثلة لذوات المخلوقين يلزمه أن يثبت صفات ليست كصفات المخلوقين، يلزمه أن يثبت صفات ليست مماثلة لصفات المخلوقين، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. فنفاة الصفات يثبتون ذاتا لله سبحانه وتعالى، لكن يقولون أيضا بنفي المماثلة في هذه الذات، يقولون: نثبت لله ذاتا ليست كذوات المخلوقين. يقال لهم: وأيضا أثبتوا لله الصفات ليست كصفات المخلوقين، وإلا أنتم واقعون في التناقض، لأن القول في الذات كالقول في الصفات والقول في الصفات كالقول في الذات. قال: يعني أن من أثبت لله تعالى ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين لزمه أن يثبت له صفات لا تماثل صفات المخلوقين، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. وهذا الأصل يخاطب به أهل التمثيل وأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم. فيقال لأهل التمثيل: ألستم تثبتون لله ذاتا بلا تمثيل؟ فأثبتوا له صفات بلا تمثيل. يعني كما أنكم تثبتون لله سبحانه وتعالى ذاتا من غير مماثلة لذوات المخلوقين، فيلزمكم أن تثبتوا أيضا صفات ليست كصفات المخلوقين. فهذا الأصل القول في الصفات كالقول في الذات يرد به على الطائفة الممثلة وعلى الطائفة أيضا على طوائف المعطلة. قال: فيقال لأهل التعطيل، ويقال لأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم: ألستم تقولون بوجود ذات لا تشبه الذوات؟ فكذلك قولوا بصفات لا تشبه الصفات. مثال ذلك إذا قال: إن الله استوى على العرش، فكيف استواؤه؟ يعني لو جاء شخص يسأل عن كيفية الاستواء، فيقال له: القول في الصفات كالقول في الذات، فأخبرنا كيف ذاته. يعني أولا يسأل هو كيف الذات، الذي يسأل كيف الصفات أو كيف الاستواء يقال له كيف الذات. فإذا قال: أنا لا أدري بحقيقة الذات أو بكيفية الذات لأن الله لم يخبرنا عن ذلك، يقال له: ونحن لا ندري أيضا بكيفية الاستواء لأن الله لم يخبرنا عن ذلك. قال: فيقال له القول في الصفات كالقول في الذات، فأخبرنا كيف ذاته. فإن قال: لا أعلم كيفية ذاته، قيل له: ونحن لا نعلم كيفية استوائه. وحينئذ يلزمه أن يقر باستواء حقيقي غير مماثل لاستواء المخلوقين ولا معلوم الكيفية، كما أقر بذات حقيقية غير مماثل لذوات المخلوقين ولا معلومة الكيفية، كما قال مالك وشيخه ربيعة وغيرهما في الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فقوله الاستواء معلوم أي معلوم المعنى في اللغة العربية التي نزل بها القرآن، وله معان بحسب إطلاقه وتقييده بالحرف، فإذا قيد بعلى كان معناه العلو والاستقرار. ذكر شيخ الإسلام 4 معاني الاستواء: العلو والارتفاع والاستقرار والصعود. قال: فإذا قيد بعلى كان معناه العلو والاستقرار، كما قال تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. والإمام الذهبي رحمه الله في العلو ينتقد كلمة الاستقرار في تفسير العلو، يقول: في النفس من الشيء. وقد ذكر شيخ الإسلام، ذكر أيضا ابن القيم، وهما يعني أعلم من الذهبي في هذا الباب ما يتعلق بالعقيدة. قال: كما قال تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. وما يثبت لله سبحانه وتعالى من هذه الصفات ومعانيها ليس كما هو الحال في المخلوق، يعني ليس كمثله شيء، وليس للذهن أن يتخيل أو يأتي باللوازم في هذا الجانب، ليس كمثله شيء. فاللوازم التي تلزم في حق المخلوق باستواء المخلوق على سريره أو على عرشه لا تلزم في حق الله، لأن الله ليس كمثله شيء. قال: وقال: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فاستواء الله تعالى على عرشه علوه عليه علوا خاصا يليق به على كيفية لا نعلمها، وليس هو العلو المطلق على سائر المخلوقات. فرق بين العلو المطلق على سائر المخلوقات وبين الاستواء: الاستواء علو مقيد على العرش، وأما العلو المطلق على جميع المخلوقات هذه من الصفات الذاتية، والاستواء من الصفات الفعلية، إنه مفروض وهو القاهر فوق عباده، هذا علو مطلق. إلى الله سبحانه وتعالى.